السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر شعبان لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه، هو الحارث بن ربعي، صحابي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في وفاته، فقيل سنة 37، وقيل سنة 54، وهذا هو الأظهر الذي رجحه العلامة القيم وغيره من الحفاظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين. فيه إثبات القراءة في الظهر، وهذا قول عامة أهل العلم، القراءة في الصلاة السرية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا روايات، فروى البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا. فهذا يوهم كما جاء في بعض الروايات الأخرى أنه لا قراءة في الصلاة السرية، لأن الذي سمع من قراءته في الصلاة الجهرية. لكن هذا القول دلت الأخبار الصحيحة على خلافه، وأن ابن عباس لم يبلغه ذلك في أول الأمر، ولهذا كان منه هذا القول على مراحل. المرحلة الأولى النفي، و أشار إلى فلة البخاري، وجاء عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أنه نفى ذلك، وأنه لم يكن يقرأ. فقيل له: فلعله كما لما سأله عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وكان ابن أخيه عبيد الله بن عباس، فدخل عليه مع شام من قريش فسألوه، فقال لم يكن يقرأ أو لم يقرأ في يعني في الصلاة السرية. فقيل لعله قرأ في نفسه، قال: خمسا، هذه شر من الأولى. وروى أحمد وأبو داود عنه بإسناد صحيح أيضا أنه سئل عن ذلك فقال: لا أدري هل قرأ أم لم يقرأ. وجاء عنه كما عند ابن المنذر والطحاوي صريحا أن أبا العالية البراء سأله عن القراءة خلف الإمام، يعني في قال: اقرأ ما قل أو كثر. فيعني سأله عن قراءة في الظهر والعصر، فقال: هو إمامك، اقرأ ما قل منه أو كثر. وهذا صريح في إثبات القراءة، وهذا هو يعني فيما يظهر الثابت عنه، وكأنه في أول الأمر خفي عليه، وهذا ليس بمستغرب، لأن ابن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يبلغ حلم، وقد ثبت الأخبار بذلك، فطلع على ذلك وعلم من كبار الصحابة فيما يظهر عنه رضي الله عنه، حيث جاء عنه بإثبات القراءة صراحة في الظهر والعصر، يعني في الصلاة السرية. قال: كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، بأم الكتاب وسورتين. وهذا المصنف رحمه الله أشار إلى قراءة يعني السورة في الركعتين الأوليين، الركعتين في الظهر والعصر بعد الفاتحة، وهذا صريح في ذلك. وفيه أيضا إشارة إلى مسألة أخرى، وأن هديه عليه الصلاة والسلام هو أنه يقرأ سورة كاملة، وإن جاء عنه خلاف ذلك قراءة بعض السورة، لكن المنقول عنه في الأخبار الكثيرة قراءة سورة كاملة كما في هذا، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعون الآية أحيانا، وهذا يبين أنه يقتصر على فاتحة الكتاب. وسيأتي الإشارة إلى أنه ربما زاد على ذلك خاصة في صلاة الظهر. ويسمعون الآية أحيانا يعني في الصلاة السرية، في دلالة على جواز الجهر الخفيف في الصلاة السرية، وذلك أن الجهر زيادة على الإسرار، فلا يكون فيه نقص في صفة القراءة أو كيفية القراءة، بخلاف الإسرار في الجهرية. وإن كان الجمهور يقولون إنه سنة، لكن يظهر هناك فرق بين الجهر بالسرية أو الجهر ببعض الآيات، مع أن هذا المشروع منه ما جاء على الوصف المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. ويسمعون الآية أحيانا عند النسائي وغيره من حديث براء بن عازب، ويسمعون الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، ويسمعون الآية أحيانا. وقد يكون هذا اللفظ موافق لرواية البراء بن عازب، الآية بعد الآيات، ويظهر قوله بعد الآيات أن القول بعد الآيات يعني كأن المراد أنه يسر بالآيات ثم يجهر، لقال يسمعون الآية بعد الآيات، بعد الآيات التي يسر بها فيما يظهر، مع أن الحافظ رحمه الله ذكر هذه الرواية ويسمعون الآية بعد الآية، والذي رأيته في النسائي الآية بعد الآيات. قال ويسمعون الآية أحيانا، كما تقدم أن الإسرار في الجهرية خلاف الجهر في السرية، لأن الجهر إسرار وزيادة، فقد أتى بالقراءة وزاد عليها في الجهر، أما الإسرار في الجهرية فهو نقص وقصور عن صفة القراءة، صفة القراءة، لأن القراءة في الجهرية، القراءة في الجهرية يعني إسماع الذين خلفه، فإذا لم يجهر فات سماعهم لهذه القراءة، فات سماعهم لهذه القراءة، بخلاف الجهر بالسرية. ولهذا في قول هنا قول بعض العلم أنه يجب الجهر في الجهرية، أما الإسرار في السرية فهذا هو الأصل، وإن جهر أحيانا فلا بأس كما في الأخبار. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر. هذا هو المحفوظ في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أو الوارد في حديث أبي قتادة، وسيأتي في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أنه كانت، وكذلك في حديث جار بعده ما يوهم تساوي الركعتين الأوليين. والأظهر والله أعلم إقرار الأحاديث على حالها بلا تأويل، وأن هذا كله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إطالة الأولى أكثر من الثانية، أو تساوي الأولى والثانية في صلاة الظهر، وكذلك في الصلوات الأخرى، وكذلك أيضا تساوي الأولى والثانية، تساوي الأولى والثانية، كل هذا ورد في قراءة بعض السور، يعني كما حديث تساوي الأولى والثانية في حديث سعيد الخدري، وكذلك أيضا تساوي صلاة الظهر والعصر في القراءة، وإن كان ظاهر الحديث يعني في حديث أبي سعيد ما يشير إلى أن العصر على النصف من صلاة الظهر كما سيأتي إن شاء الله. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، يعني أنه يقصر، أنه على الوصف الذي في صلاة الظهر، وأن الثانية تكون دون الأولى، وهكذا في الصبح متفق عليه، متفق عليه يعني، وهكذا في العصر فيما يتعلق، وهكذا في الصبح متفق عليه عند البخاري ومسلم والإمام أحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى ويقصر الثانية، هذا ربما كان الأكثر من أحواله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله. وصلاة الظهر، صلاة الظهر نقل فيها أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل عن الصحابة رضي الله عنهم شيء من ذلك، بل جاء في صلاة الظهر من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال: كان الواحد منا يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، إن كانت الصلاة تقام صلاة الظهر، فيذهب الذاهب منا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى مما يطيلها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الظهر تطول كصلاة الصبح، كصلاة الصبح، بمعنى أنه يقرأ فيها بطوال مفصل، أو تطال قراءتها كما تكون صلاة الصبح. ومن أهل العلم من فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية، فقال يطيل الركعة الأولى في صلاة الظهر فتكون على نحو من صلاة الصبح فجر، بخلاف الركعة الثانية، وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد كما يقول ابن رجب رحمه الله. وثبت عن الصحابة عن ابن عمر والجماعة أنهم كانوا يقرؤون بطوال المفصل في صلاة الظهر، في صلاة الظهر في سورة محمد وسورة القتال، وكذلك سورة الفتح، سورة الفتح، هذا نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق وسنده صحيح. ورواه أبو داود قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وهذا إسناده على رسم الشيخين، رسم الشيخين في قول فظننا أنه يريد بذلك يدرك الناس الركعة الأولى. وهذا يعني قال بعض العلم التعليل بهذا يعني قد يرد على إطلاق الخبر في كونه عليه الصلاة كان يقرأ في الظهر في الأوليين، وأن هذا المعنى كأنه يعني خاص في وقت الظهر، لأن وقت الظهر يكون بعد القائلة، ويكون مثلا القائلة كانت خاصة في ذلك الوقت كانت قبل الزوال، فأشبهت الفجر من هذه الجهة، وأنها تطال الصلاة خصوصا الركعة الأولى ليتمكن الناس من إدراك الركعة الأولى، فأشبهت الظهر، أشبهت صلاة الظهر الفجر، بخلاف العصر فكانت تقام والناس أو يؤدون نادى لها في أعمالهم، فلا يعني يكون فيها ذاك المعنى الذي في صلاة الظهر، وهو أنها تشبه الفجر من هذه الجهة. وعند أبي داود من رواية عبد الله بن أبي أوفى عن طريق محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، لكن هذا إسناد ضعيف فيه مبهم، لأن قال عن رجل. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، هذا هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي، صحابي ابن صحابي، وجابر بن سمرة رضي الله عنهما وهو صحابي له روايات رضي الله عنه، توفي سنة وسبعين للهجرة، ورواياته في الصحيحين. قال قال عمر لسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين. أما أنا، يعني هذا حرف تفصيل وشرط، وهو حرف شرط لكنه لا يعمل، يكون لها اسم، لها فعل الشرط والجزاء لكن لا يعمل. وقولهم حرف تفصيل يبين أن لها قسيم، وأن هناك قسم آخر طوي ذكره، يعني هم كذا وكذا، يعني ذكى يعني في الكلام وطوي في الكلام ما يدل على أنهم مذكرون بكذا وكذا، أو ما قالوا ما قالوه بهذا الوصف. فأنا أفعل كذا وكذا، أما أنا. وعلى هذا يكون ما بعدها مبتدأ، أنا هذا مبتدأ، وجملة فأمد في موضع رفع خبر، في موضع رفع خبر، لأن فعل مفاعل. فأمد في الأوليين، فأمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك، متفق عليه. وفي اللفظ الآخر ذاك الظن في الصحيح، ذاك الظن بك أبا إسحاق، يعني أبا إسحاق. أمد في الأوليين، يعني يطيل الأوليين. وهذا متفق مع حديث أبي قتادة في أنه عليه الصلاة والسلام كما قال، ويطول في الركعة الأولى ما يطول في الثانية. لكن حديث سعد ليس في ذاك التفصيل، قال فأمد في الأوليين، فقد يوهم أن الأوليين متساويتان، لكن ليست دلالته ظاهرة، لأن أخبر أن مده في الأوليين بمقابلة الحذف في الأخريين، فلا شك أن الأوليين إلى الأخريين قد مدت ممدودة، قد زيد في قراءتها، لكن هذا لا ينافي أن تكون الأولى أطول من الثانية، الأولى أطول من الثانية، وكذلك الثالثة أطول من الرابعة. قال وأحذف، فأمد يعني في القراءة، وأحذف يعني أحذف المد، ليس المعنى يحذف القراءة، أحذف المد ويخفف. ولهذا في رواية البخاري وأخف في الأخرين، في الصحيحين فأركد في الأوليين، أركد، وهو معنى قوله فأمد، وأنه يطيل قراءة الأوليين. ولا آل، أي لا أقصر، يجتهد في متابعة السنة. وعلى هذا فالمعترض اعترض على أمر مسنون، فإن كان مع العلم فهذا لا شك مما يعاب على هذا الذي يعني شكى، وإن كان عن جهل فحقه أن يتعلم قبل أن يتكلم. ولهذا عند مسلم أتعلمني الأعراب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك أبا إسحاق، لكن عمر رضي الله عنه كانت سياسته هو دفع ما يكون فيه شر وفتنة، دفع ما يكون فيه شر وفتنة، فلهذا استدعاه وولى بعد ذلك عمار بن ياسر على ولاية الكوفة، على إمارة الكوفة، وولى ابن مسعود على بيت المال. ودلالة الحديث دلالة ظاهرة على ما بوب عليه رحمه الله، وهي القراءة في الأوليين بعد الفاتحة، ولهذا قال واحذف الأخريين. وفيه أيضا إشارة إلى أنه إما أن يقتصر على الفاتحة كما في حديث أبي قتادة في قوله أحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الإشارة إلى أن الأخبار في هذا الباب تقر، وإن كان هناك بعض العلم من حاول أن يجمع بالأخبار وجعل السنة مستقرة هو الإطالة في الأوليين، الإطالة في الأولى وأن تكون الثانية أقصر منها، وأول هذه الأخبار على وجه يوافق حديث أبي قتادة. والأظهر والله أعلم أن يقال ربما فعل هذا وربما فعل هذا، وإن كان الأكثر من هدي عليه الصلاة والسلام هو أنه يقتصر، هو أن الثانية تكون أقصر من الأولى. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في هذا الباب، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان الخدري، خدرة قبيل من الأنصار، مات سنة 74 للهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة قدر 30 آية. وفي الأخريين في مسلم كنا نحزر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا رواية أخرى في مسلم. وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك. وهذا الخبر فيه إشارة إلى أن القراءة في كل ركعة قدر 30 آية، هذا ظاهر في استواء القراءة في الركعتين، قال في كل ركعة قدر 30 آية، قدر 30 آية. ومن أهل العلم من يقول أنه قد يكون التطويل الأولى بالنسبة إلى ترتيلها، ويكون المد فيها من جهة، يكون المد فيها من جهة الترتيل، وبهذا يطول وقت قراءتها، طول وقت قراءتها. ومنهم من قال يكون فيها الاستفتاح الأولى وتكبيرة الإحرام فهي تكون أطول من هذه الجهة، والأظهر والله أعلم أن يقال إنه ربما فعل هذا وربما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. ولهذا في بعض الأخبار جاء في صحيح مسلم، وسيأتي إن شاء الله في حديث جابر بن سمرة أيضا ما يدل على هذا، ما يدل على هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر بسم الله ذات الوجود والسماء والطارق في صلاة الظهر والعصر، فسوى بين الظهر والعصر كما عند الترمذي عن جابر بن سمرة بإسناد صحيح، في إشارة إلى أنه ربما كانت صلاة الظهر والعصر تستوي أو مستويتان في قدر القراءة. ونعم، وقال وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، في الركعتين الأوليين في كل ركعة، يعني في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر في حديث أبي سعيد الخدري 15 آية، في إشارة إلى أنه يقرأ مع الفاتحة، يقرأ مع الفاتحة. وقد يكون هذا موافق أو يفسر حديث سعد رضي الله عنه قبله، قال وأحذف في الأخريين، وأحذف في الأخريين، فلا فقوله أحذف في الأخريين فالفاتحة تقرأ كاملة ليس فيها حذف، لكن الحذف والتخفيف يكون في قراءته حين يقرأ مثلا سورة طويلة أو آيات طويلة لا يطيل فيها مثل ما يطيل في الأوليين، وربما في إشارة إلى أنه قد يزيد على الفاتحة. وفي حديث أبي سعيد الخدري إشارة إلى هذا، فالفاتحة 7 آيات، وهنا يقرأ 15 آية. وإن كانت الآيات تختلف فيها، منها ما هي آية طويلة، ومنها ما هي آية متوسطة، ومنها ما هي آية دون متوسطة، لكن تزيد على الفاتحة أو هذه القراءة بـ8 آيات. هذا مما يبين أنه قد يزيد على الفاتحة في صلاة الظهر في الأخريين، ولأنه جعل الركعتين الأوليين من العصر على قدر الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. وفي الحديث أخرى ما يدل على أن صلاة الظهر والعصر أن قراءتهما واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أمر بقراءة سبح والغاشية والضحى، وقال لمعاذ رضي الله عنه أطلق، ومثل هذا الإطلاق وإن كان وارد في صلاة العشاء لكن يشمل كل صلاة، يشمل كل صلاة، لأنه أمره بذلك، لأن المقصود هو التطويل، المقصود هو التخفيف من التطويل، وهذا في كل الصلوات، في كل الصلوات. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. جاء في رواية عند أحمد وابن ماجه هذه الرواية، وأنا نقلت هذه الرواية، أن الثانية في صلاة الظهر على قدر النصف من ذلك، يعني تتفق مع حديث أبي قتادة في كون الثانية أقصر، أنه يطول في الركعة الأولى ما يطول في الثانية، وهكذا في العصر أيضا، يعني فيما يتعلق بالتطويل والتقصير، وهكذا في الصبح أيضا. وأن هذا الوصف يقع في كل الصلوات، في أن الثانية تكون أقصر من الأولى. والروايات الأخرى تدل على خلاف، على أنها تكون مستوية. وهذه الرواية، رواية ابن ماجه عند أحمد بن ماجه، لا تصح لي في حديث سعيد الخدري أن الركعة الثانية على قدر النصف، إن الثابت صحيح مسلم أن كل ركعة قدر 30 آية. أما هذه الرواية فهي من طريق المسعودي عن عبد الرحيم زيد العمي، والمسعودي قد اختلط، وعبد الرحيم زيد العمي هذا ضعيف بل شديد الضعف، فلا تصح هذه الرواية. والأظهر والله أعلم أن الجميع نقل عنه عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا من التنوع في القراءة في الصلوات. وقد يكون الوصف الأكثر هو ما تقدم، لكن قد يقع هذا أحيانا. باب قراءة، لأن حديث أبي قتادة قال كان يقرأ، كان يقرأ، فهذا إشارة إلى أن هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه استمر عليه، فإشارة إلى المداومة على هذا من حيث الجملة. قال رحمه الله: باب قراءة سورتين في ركعة، وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. وهذا الباب فيه عدة مسائل سيذكرها رحمه الله مرتبة. قال: عن أنس مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من أنصار يؤمهم في المسجد، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. وهذا الخبر أخرجه البخاري تعليقا قال: وقال عبيد الله عن ثابت، عبيد الله بن عمر عن ثابت بن أسلم عن أنس رضي الله عنه، وقد وصله الترمذي من رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر. الدراوردي هو عبد العزيز محمد الدراوردي، وهذا الخبر عله بعضهم كالدارقطني. وأشار الطبراني في الأوسط إلى أن حماد ابن سلمة رواه عن ثابت عن حبيب ابن سبيعة أو ابن أبي سبيعة مرسلا، وأشار الدارقطني إلى هذه العلة، لكن الحافظ أشار إلى أن هذه العلة فيها نظر، وذلك أن حماد بن سلمة وإن كان كما هو المعروف أثبت الناس في ثابت، لكن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري هذا إمام حجة، فروايته لا تقل يعني في ثابت، يعني في ثابت، وإلا هو من حيث الجملة حجة رحمه الله وحافظ رحمه الله، وهو أقوى من حماد بن سلمة وأثبت، لكن حماد بن سلمة من جهة أنه من أثبت الناس في ثابت ابن أسلم، لكن لا يتوهم هذه الرواية ما دام حفظها عبيد الله عن ثابت عن أنس متصلة. ويدل عليه أن الترمذي أيضا رواه من رواية مبارك ابن فضالة عن ثابت عن أنس فتابعه على هذا، فلهذا الأظهر أن هذه الرواية ثابتة متصلة، ولا يكفي ولا يقوى مثل هذا الإعلال. ويدل عليه من حيث الجملة أن الخبر ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بسياق آخر، حديث أنس أن رجل كان يأمهم في مسجد قباء، حديث عائشة في الصحيحين أنهم كانوا في سرية، كانوا في سرية، وحديث عائشة رضي الله عنها قال كان يختم بقول هو الله أحد في كل ركعة، حديث أنس كان يفتتح الصلاة وليس فيه في كل ركعة، حديث أنس فيه وما يحملك على قال أحب وقال حبك إياها أدخلك الجنة، في حديث عائشة قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال أحبك الله كما أحبها كما أحببتها يعني أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه فروق نحو أربعة فروق تدل على أنهما قصتان، لكن من حيث الجملة دلالته على الحكم ظاهرة، وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله في تكرار في قراءة سورتين في ركعة. ولهذا هو في حديث أنس قد يكون ظاهر في أنه في كل ركعة قال يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقول الله أحد حتى يفرغ منه ثم يقرأ سورة أخرى، ولأنه قال كلما افتتح سورة يقرأ بها في الصلاة مما يقرأ، فهذا ظاهر في أن هذا افتتاح في كل ركعة، لأن كل ركعة فيها سورة افتتح بها، وجعل افتتاح تلك السورة يسبقه الافتتاح بقول هو الله أحد. وفي هذا دلالة لما ذكره الإمام المجد رحمه الله جواز مثل هذا الشيء، وإن كان هذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا نقل في صلاة الليل، في صلاة الليل كما سيأتي لأن هذه في الفريضة فيما يظهر يأمهم في المسجد، وكونه يأمهم واضح أن الإمامة تكون في صلاة المفروضة، في الصلاة المفروضة، وبعد حديث حذيفة في صلاة الفريضة، لكن في مسألة أخرى بعدم الترتيب في قراءة السور. وفيه أن كل إنسان مثلا يقرأ سورة ويقول كررها لأني أحبها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك كما أقر الذي في حديث عائشة، وكلهم في سورة قل هو الله أحد، في سورة قل هو الله أحد. وعن حذيفة رضي الله عنه، عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه صحابي جديد في سنة 36 للهجرة في أوائل خلافة علي رضي الله عنه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الصلاة معه في بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع في قصص عن منقول عنه عليه الصلاة والسلام لحذيفة وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وكذلك جاء في حديث عوف ابن مالك نحو من هذا. وأما صلاة معه في مواطن أخرى نقل في أحاديث كثيرة، نقل في مواطن في أحاديث كثيرة سواء في بيته أو في البري أو في السفر أو في بيوت أصحابه عليه الصلاة والسلام. فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، صلي بها في ركعة يعني مراجي ركعة فيما يظهر والله أعلم. فمضى صلي بها في ركعة يعني أنه أن الركعة المراد يعني مع الركعة الثانية، لأن السياق يقتضي هذا، وأنه يجعلها أن يجعلها يجعل بعضها في الركعة الأولى وبعضها في الركعة الثانية، لأن صلاة عليه الصلاة والسلام في الغالب في صلاة الليل كان يسلم كل ركعتين. فمضى فقلت يركع بها، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء. لعل فقلت يصلي بها في ركعة يعني في ركعة واحدة، فمضى فقلت يركع بها يعني كأنه هذه الركعة الثانية، فمضى ثم افتتح النساء. وهذا هو الشاهد لقوله في وتنكي السور في ترتيبها، في ترتيبها، وأنه قرأ البقرة ثم النساء. وفي هذا دلالة على لقول الجمهور أن ترتيب القرآن اجتهادي ليس توقيفا. وذهب جمع من أهل العلم وقاله ابن عطية، قال إنه لعله يعني الأغلب قد يكون في بعض السور وكيت إلى الصحابة، وكذلك رجعه بعض العلماء كأبي جعفر النحاس وجمع من أهل العلم أن ترتيبها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أدلة تدل على هذا. أما ترتيب الآيات فهذا منه عليه الصلاة والسلام فهو توقيفي، ولم يكونوا يضعون آية إلا بأن يأمرهم عليه الصلاة والسلام وجبريل يضع آية كذا في كذا، وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السور على هذا الترتيب، فالأحاديث في هذا كثيرة. لكن ترتيب السور هذا موضع الخلاف، والجمهور كما تقدم على أنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وذكروا أدلة في هذا، ومن من قال إنه توقيفي، واستدلوا بما رواه البخاري عن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل اللي هو الإسراء بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن العتاق الأول وهن من تلادي يعني من أوائل ما حفظت، فذكر هذه السور خمس على هذا الترتيب في ترتيب المصحف. وكذلك أيضا أحاديث أخرى جاءت تدل على هذا، منها السبع الطوال كما في حديث واتل بن أسقع أعطيت مكان السبع وأعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين ومكان التوراة المثاني وفضلت بالمفصل كما عند أحمد بسند مقارب. وكذلك حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود في حديث طويل، وفيه أنه سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا ثلاث سور وخمس سور ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، وحزب مفصل وحده، حزب مفصل وحده. فهذا يبين أن هذه السور كانت مرتبة في عهده عليه الصلاة والسلام، ذكره ذكر تحزيبها إلى غير ذلك من الأخبار ما يدل على هذا القول. قال: ثم افتتح النساء فقرأ بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا. لكن معنى ليس معنى ذلك أن يجب ترتيبها في القراءة، فلو أنه قدم في القراءة مثلا بعض خاصة إذا كان في ركعتين، لكن خلاف فيما إذا كان في ركعة واحدة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في ركعة واحدة قرأ البقرة ثم النساء ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وأن ذم يبين مشروعية مثل هذا الفعل في قراءة النافلة، وخصوصا صلاة الليل، أنه إذا مر بآية تسبيح سبح، بآية سؤال سأل، بآية تعوذ تعوذ. والأصل أن مثل هذا يشرع في كل صلاة حتى الفريضة، على القاعدة أن ما ثبت في النافلة فهو في الفريضة. لكن كثير من العلم قال إن هذا ما لم يدل دليل على أن هديه في صلاة الفريضة على خلاف ذلك، وهكذا هو في صلاة الفريضة لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف مثلا في قراءته، وأنه إنما كان كما نقل في الأخبار نقلوا قراءته، ولم ينقلوا أنه كان يقف عند الآيات التسبيح والسؤال نحو ذلك، فدل على أن هذا خاص بصلاة الليل، ولأن صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم الناس فليخفف، فإن فيه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوع نحو من قيامة في التكرار سبحان ربي العظيم في الركوع، قال فكان ركوع نحو من قيامة، جعل يقول سبحان ربي العظيم، في عظمة هذا الذكر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كرره، وكان ركوعه قريب من سجود من قيامة، وقرأ في قيامه وهو مترسل، وكان إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا تعوذ تعوذ، وقرأ هذه السور الثلاث وهي من الطوال، ومع ذلك فركوعه نحو من قيامه. ثم قال: سمع الله حمده، ربنا لك الحمد. هذه إحدى الصيغ في الذكر عند الرفع، وهي أربع صيغ. إذا سمع الحمد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، بالواو وبدون الواو، اللهم وحدها وجمع بين اللهم والواو. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد، وهكذا كانت صلاة عليه الصلاة والسلام متتامة متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجوده قريبا من السواء ما خلا القيام فجلس، نعم، ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال رحمه الله: وعن رجل من جهينة، والجهالة بالصحابي لا تضر بإجماع أهل العلم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا وهذا الحديث رواه أبو داود من روايه سعيد بن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن هذا الرجل من الصحابة عن رجل من جهينة، وظاهر إسناده السلامة سعيد بن أبي هلال لا بأس به، لا بأس به. ومن أهل العلم من قال إن هذا الخبر معدول، لأنه رواه أبو داود في سننه، رواه أبو داود في سننه من طريق معاذ هذا عن سعيد المسيب مرسلا، سعيد المسيب. وأبو داود رحمه الله وقع له في عدة أخبار يذكرها في سننه متصلا، وربما ذكرها في المراسيل مرسلا. لكن هذا الخبر بالنظر في طريقه عند أبي داود متصل فهو رواية سعيد بن أبي هلال، وبالنظر في روايته مرسلا في المراسيل من طريق سعد بن سعيد الأنصاري. سعد بن سعيد الأنصاري تكلم فيه أكثر أهل الحديث، ومنهم من قال سيء الحفظ، وسعيد بن أبي هلال فوقه بمراحل، فوقه بمراحل. فلهذا نظر إلى ظاهر الخبر قال لا بأس به، وفيه دلالة على تكرار السورة في الصلاة، يقرأ في الصبح. أولا فيه القراءة في الصبح بسورة من قصار المفصل، وإن كان هذا خلاف الهدي الراتب، لكن تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ فيما يقرأ فيه بقصار مفصل بالطوال، بطوال مفصل وبالطوال مطلقا. المغرب قرأ فيها بأوساط المفصل، هذه في الأخبار الصحيحة، وإن كانوا أخبار أخرى يعني حديث عبد الله بن عمر ما من سورة قصيرة، ما من سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت من المفصل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أو يؤم الناس بها عند أبي داود. هذا يدخل في صلاة المغرب. في صلاة المغرب في الصحيحين قرأ المرسلات، في الصحيحين قرأ الطور، وفي صحيح البخاري قرأ سورة الأعراف. فالأعراف من الطوال، بل هي أطول سورة بعد البقرة من حيث عدد الآيات، وإن كانت النساء أطول منها من حيث عدد الكلمات، لكن من حيث عدد الآيات أطول سورة هي سورة الأعراف، أطول سورة هي سورة الأعراف، فهي من الطوال. والمتقرر عند الجماهير القراءة فيها بقصر مفصل، ومن العلم النازع في هذا صلاة الفجر يقرأ فيها بالطوال، وربما قرأ فيها بطوال مفصل وقرأ فيها بأوساط مفصل، وربما قرأ فيها بقصار مفصل. لكن قراءة بقصار مفصل في الحضر في السفر جاء أنه قرأ في السفر بقول أعوذ رب الفلق ورب الناس عند النسائي بسناد صحيح عقبة بن عامر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أن النبي قال له ذلك. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ثم قرأ بهاتين السورتين. النبي هو قال للنبي يا رسول أقرئني، أقرئني، يريد أن يقرئه من الطوال، فأقرأه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقال عقبة فرآني أنني يعني لم أقبل أو احتفل بهذا، أريد أطول من ذلك. قال فصلى فقرأ بهاتين السورتين صلاة الفجر وهو في السفر، فلما سلم التفت إلي فقال كيف رأيت يا عقبة، كيف رأيت، يعني إشارة إلى عظيم هاتين السورتين وأنهما تعوذ متعوذ بمثلهما كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنه قرأ بهما في صلاة الفجر يؤم الناس بهما. هذه السورة وهي سورة الزلزلة، هذه السورة هل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الحضر في السفر؟ ظاهر هذا أنه في الحضر، ظاهر هذا أنه حضر في الحضر، لكن الحافظ بن رجب رحمه الله يقول ولعله في السفر، ولعل هذا في السفر. وقوله فلا أدري أنسي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو قرأ ذلك عمدا، هذا أيضا مما يبين يعني أن هذا الحديث محفوظ ولم يقع فيه غلط، لم يقع فيه غلط، لأنه الحديث إذا كان فيه ما يشبه القصة وأن الشيء الذي على هذا الوصف وأنه أم قرأ ذلك عمدا، قرأ ذلك عمدا يدل على أنه ضبط وحفظ اللفظ وحفظ اللفظ. وإذا تردد الأمر بين كونه قرأها كررها نسيانا أو عمدا فالأصل المشروعية، وهذه قاعدة أهل العلم في أفعاله عليه الصلاة والسلام التي يفعلها قصدا، التي يفعلها يعني قصد إلى فعلها، لكن بعض الأفعال تحتمل أن تكون على وجه القربة ويحتمل أن تكون على وجه الجبلة والعادة، وذكروا أشياء. وأيضا هل يكون هذا الفعل محل الأسوة أو ليس محل الأسوة، وإن كان المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم هو التأسي به عليه الصلاة والسلام حتى في بعض الأفعال الجبلية، لكن لا ليس على الوجه الذي أن يفعل الفاعل أو يقتدي به على وجه لم يفعله قصدا، مثل ما أروي يعني ابن عمر رضي الله عنه خالفه جمهور الصحابة منه أبوه في النزول في أماكن نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقضي حاجة في أماكن قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام حاجته، وفي طرق مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر به في طريقه فقد يميل مثلا من طريق بناقته يكون أيسر، فمثل هذه الطرق هذه ليس من هديه، ليس متابعته فيها من الهدي، إنما هذا من تتبع قد يكون تشديد في هذا يفضي إلى تتبع الآثار، لكن ابن عمر من شدة متابعته وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام وقع في مثل هذا، وإن خالفه جمهور الصحابة هو قد خالفه جمهور الصحابة، لكن محبة بعض اللباس أو بعض الطعام الذي يحبه كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. أنس رضي الله عنه كان يحب الدباء ويتبع الدباء لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه في الصحفة وقال كنت أقربه إليه. فإذا دار الأمر بين كونه عادة فعله عمدا أو ذا فالأصل التأسي والأصل المشروعية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى من قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة، وفي الآخرة آمنا بالله وأشهد بأنه، فلما حس عيسى من الكفر قال من أنصار الله؟ قال حواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأن مسلمون. وفي الروايات الأخرى قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا لا نشرك بالشيء ونتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي رواية كان يقرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربنا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في سورة البقرة كما تقدم. أما لعمران فاختلف هل هو فلما حس عيسى من الكفر وهي قبلها أو الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويحتمل أيضا أنه تارة يقرأ هذه السورة هذه الآية من سورة آل عمران وأحيانا يقرأ هذه، أما في سورة البقرة فهي لم يختلف فيها فهي في قوله سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث حديث ابن عباس الإشارة إلى قراءة بعض سورة لأن هذه الآية بعض من البقرة وهذه والآية أخريان بعض من سورة آل عمران، وإلا فسورة فركعة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ فيهما بيقول قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما في صحيح مسلم عن ابن عباس، لكن هو أراد رحمه الله استدلال على ما بوب له وهو قراءة بعض سورة. وقول قراءة بعض سورة فيه دليل أن هذا كما أنه لا بأس به في النافلة فالأصل لا بأس به في الفريضة. وقد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة المؤمنون في صلاة الفجر كما في صحيح مسلم عن عبد الله ابن السائب لما أخذته سعلة وأصابه سعلة فركع عليه الصلاة والسلام. باب جامع القراءة في الصلوات. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف، كانت صلاته بعد إلى تخفيف. ظاهر إطلاق حديث جابر بن سمرة أن الصلوات متفقة الصلوات ويدخل في ذلك الظهر، لكن الروايات الأخرى يبين بعضها بعض، ولهذا ساق المصنف رحمه الله الرواية المجملة ثم ساق الرواية الأخرى كالشارحة والمبينة الرواية التي قبلها. وليقال وفي رواية كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وفي هذا كما تقدم إشارة إلى البحث اللي تقدم إشاره في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وأن الظهر والعصر قد تكون القراءة فيهما متقاربة. وتقدم ذكر حديث جابر ابن سمرة عند الترمذي في صلاة الظهر والعصر وأنه يقرأ بالانشقاق والبروج فيهما، وهو من حديث جابر بن سمرة كما في هذه الرواية. فهذا يؤيد ما تقدم أن الروايات التي جاءت نقلها الصحابة رضي الله عنهم، وأن هديه في هذا أنه يقرأ تارة ويطيل الركعة الأولى وتارة يقصرها، وتارة قد تستوي الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة الظهر من صلاة الظهر وكذلك صلاة العصر. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر، إذا دحضت زاد وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك، عطف على الظهر والعصر كذلك. وفيه وهذا يتفق مع الرواية الأولى والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك والعصر كذلك. والصلوات كلها كذلك. ففي إشارة أيضا إلى المغرب والعشاء، وهذا يؤيد ما تقدم من أن المغرب لا تختص بقصار مفصل، وإن كان عند الجمهور وسيأتي في بعض الأخبار الآتية إن شاء الله إشارة إلى هذا أنه يقرأ فيها بمفصل بقصار مفصل، إنما كثير من الأخبار تشير إلى أنه ربما قرأ فيها بأوساط المفصل وبطوال المفصل كما تقدم. قال والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها إلا الصبح، رواه أبو داود. وهذه الرواية إسنادها صحيح عند أبي داود رواية شعبة عن سماك عن جابر ابن سمرة. وفي هذا موافقة لما تقدم في بعض الروايات وإن كانت رواية أبي سعيد الخدري إشارة إلى طول الظهر لكن مع استواء الركعتين، وكذلك العصر مع استواء الركعتين والظهر، وكذلك في حديث أبي قتادة الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. فهذا لون وهذا لون، والجميع كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن جبير مطعم هو النوفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي، رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذا الحديث أيضا شاهد لما تقدم في أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في صلاة المغرب بطوال المفصل، بطوال مفصل. وهذا سمعه جبير رضي الله عنه قبل إسلامه. الصواب في الرواية بعضهم تأول كابن الجوزي أنه يقرأ في المغرب بالطور أي من الطور، يعني بعضها، وهذا خلاف الرواية، لأن جاءت الرواية ما يدل على أنه قرأها كلها، قرأها كلها، لأنه ذكر في حتى إذا بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء أم خالقون خلق السماوات بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربكم مسيطرون كاد قلبي يطير. هذا يبين أنه أن المراد أن قوله يقرأ من مغرب الطور كما هو ظاهر الرواية، المراد قرأها كلها، قرأها كلها. والرواية الأخرى تبين عدم صحة هذا التأويل، مع أنه مخالف للظاهر في رواية جبير رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ، وهي أمه، سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه، بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وهذا أيضا يبين أنه نقل في المغرب ما لم ينقل في غيرها، نقل في المغرب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بعدة سور، في المرسلات والطور وكذلك تقدم أو سيأتي إن شاء الله في سورة الأعراف، سورة الأعراف كما في حديث كما سيأتي بعده إن شاء الله. فقولها إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، في المغرب. و في رواية عند النسائي في الكبرى والصغرى بإسناد صحيح فما صلى بعدها حتى قبض، وهي رواية إسنادها صحيح، فما صلى بعدها حتى قبض. أشكلت هذه الرواية عند بعض العلم لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن صلاة الظهر هي آخر صلاة صلاها بأصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين أنها آخر صلاة صلاها بأصحابه هي في كما جاء في رواية الصحيحين، وفي حديث أم الفضل أنها قالت ما صلى بعد صلاة حتى قبض. لكن حديث أم الفضل صلاته في بيته صلاة المغرب، وحصلت حديث عائشة صلاته في المسجد الجماعة، فليس حديث أم الفضل مخالف لقوله حتى قبض ما صلى صلاة بعدها حتى قبض، إنما عائشة رضي الله عنها قالت لآخر صلاة صلاها بأصحابه فأطلقت، أما أم الفضل فما صلى صلاة بعدها يعني حتى قبض عليه الصلاة والسلام. فصلاته هذه قالت خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وذكرت صلاته المغرب وأنه قرأ المرسلات عليه الصلاة والسلام، وهذا في بيته وهي آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام. أما حديث عائشة فهي آخر صلاة صلاها بأصحابه، صلاها بأصحابه. وفي هذا دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المغرب في حال الصحة بأطول من هذا، لأنه إذا كان يصلي المرسل يقرأ المرسلات في صلاة المغرب في حال مرضه فحال الصحة قراءته تكون بسورة أطول منها، وهذا سيأتي حديث عائشة ما يدل على هذا. ولهذا قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، رواه النسائي، وهذا رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم: لم تقرأ بقصار في المغرب، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، والمراد طوليين اللي هو الأعراف، والثانية هي الأنعام، ما لم يقل طول الطوال، يعني طول الطوال هي البقرة، إنما طول الطوليين، والمراد بالصلاة سورة الأنعام مع سورة الأعراف. رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه مطلقة، ليس فيها تقييد بركعة وركعتين، بل قال يقرأ في المغرب بطول الطوليين. حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه فرقها في ركعتين عليه الصلاة والسلام. رواه ابن أبي شيبة من رواية زيد بن ثابت وأبي أيوب، روايته هشام بن عروة عن أبيه عروة عن زيد بن ثابت وأبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ المغرب في الركعتين بالأعراف في الركعتين، وإسناده صحيح. فالمنقول عن عائشة أنه فرق في الركعتين منقول عن زيد بن ثابت أيضا عند ابن أبي شيبة. ولا شك أن هذه السورة سورة طويلة، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بها في صلاة المغرب، ولذا قال أبو داود بعد هذا الحديث إنه منسوخ ولم يذكر دليلا، إنما ذكر رواية عن هشام بن عروة أنه يقرأ بقصار في صلاة المغرب. ووجه الدلالة التي استدل بها أبو داود خفية، إلا أن الحافظ رحمه الله أشار هو أو غيره، لعل الحافظ رحمه الله، أن هشام بن عروة هو راوي الحديث عن زيد بن ثابت، فلما كان هو راوي الحديث ومع ذلك كان يقرأ بقصار كأنه فهم النسخ، وهذه دلالة بعيدة، إنما ذكر العلماء أنه إذا اختلفت الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فينظر إلى فعل أبي بكر وعمر، فما كان عليه فعلهما فإنه يعمل به. ومن ذلك صلاة المغرب، فقد صح عن أبي بكر الصديق في الموطأ من رواية الصنابحي أن بكر قرأ بسورتين من قصار مفصل في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين. وكذلك روى وكيع في كتابه عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بسورتين أيضا من قصار المفصل: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. فهذا يقوي ما يأتي بما قاله كثير من أهل العلم كما سيأتي في حديث يدل على ذلك. ورواية عائشة هذه عند النسائي إسنادها صحيح. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث الذي يظهر أنه وهم كما نبه على ذلك بعض الحفاظ، لأن ابن ماجه رواه عن أحمد بن بديل القرشي أبو جعفر اليامي، وهو متكلم فيه رحمه الله، والمحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وغيره بإسناد صحيح أنه كان يقرأ هاتين السورتين في ركعتي المغرب، في ركعتي المغرب لا في صلاة المغرب. فالأظهر أنه وهم منه، لكن المصنف رحمه الله ذكره لأن لها دلالة، وإن كان الروايات الأخرى قد تغني عنه من حيث الجملة، وخصوصا ما نقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وفي حديث جابر، يعني جابر هو جابر عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه، وهذا حديث متفق عليه، وفيه أيضا إشارة إلى القراءة بهذه السور، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق له ذلك، وهي سبق الإشارة إليه، وأنه يقرأ بسور كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام متقاربة في صلاته، كما جاء في صلاة الظهر والعصر. وفيه أيضا إشارة إلى أن الإمام عليه أن يراعي المأمومين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عثمان بن أبي العاص: واقدر القوم بأضعفهم، واقدر القوم أو اقتدي بأضعفهم، واقتدي، نعم قال واقتدي بأضعفهم، يعني اجعله لك كأنه قدوة، كأنه قدوة، فلا يطيل إطالة تشق على الناس أو تشق على أحد منهم، تشق على أحد منهم فيترتب على ذلك تأخرهم عن الجماعة. قال رحمه الله: وعن سليمان بن يسار، وهذا فقيه كبير بل من الفقهاء السبعة، وهو الهلالي رحمه الله. سليمان بن يسار الهلالي مات سنة 700 رحمه الله، وهو إمام ثقة من رجال الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، قال سليمان: فصليت خلفه، يريد يعرف قراءته، لأن أبا هريرة قال أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سليمان: صليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر. هذا مثل ما تقدم في حديث جابر بن سمرة في قصة سعد: فأمد في الأوليين، أو في الرواية الأخرى: فأركض في الأوليين. كان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخرى الآخرتين، يعني من الظهر، ويخفف العصر، في إشارة إلى أن العصر تخفف عن الظهر، وكأن هذا كما جاء في بعض الأخبار كحديث أبي قتادة وغيره، وكذلك تقدم في حديث سعيد الخدري ما يدل على هذا، أن صلاة العصر قريب من النصف من صلاة الظهر، وإن كان أحيانا أو نقل في بعض الأخبار ما يدل على مساواتها لها في القراءة في بعض الروايات، وإن كان هذا، لكن الأغلب هو ما جاء في خبر سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك الأخبار المتقدمة. ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، بقصار المفصل، وهذا استدل به الجمهور على أن المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل، وسبق الإشارة إلى هذا. أيضا مما استدل به كثير من أهل العلم ما ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنهم، كانوا ينتظرون أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرجون يعني من المسجد، ومعلوم يعني ما كان عليه الصحابة من الذكر بعد الصلاة، ومع ذلك يخرجون ويكون البصر منفسحا فيرمون سهامهم ويترامون، ويكون الرمي إلى وكانوا يرون مواقع نبلهم. فلا شك أنهم حين يرون مواقع النبل يكون مع انفساح البصر وظهور النور، مما يدل على عدم التطويل في المغرب. لو كان يطيل المغرب لكان قد عم شيء من الليل أو الظلمة التي قد لا يظهر فيها مواقع النبل، لأن رميها يكون بعيدا، ما يدل على أنه يقرأ فيها بقصار مفصل. ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، من وسط المفصل، وهذا تقدم في حديث جابر رضي الله عنه في القراءة سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. ويقرأ في الغداة بطوال المفصل، الغداة بطوال المفصل، وهذا أيضا جاء في حديث كثيرة من حديث أبي برزة الأسلمي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. وجاء أيضا في حديث كما تقدم حديث جابر أنه يقرأ بقاف والقرآن المجيد ونحوها من السور، رواه أحمد والنسائي وإسناده صحيح عندهما. ثم ذكر بعدها الحجة، باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي ومسعود وغيرهما ممن أثني على قراءته. نقف على هذا، سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.